بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، وطابت أوقاتكم جميعا بكل خير، ونحييكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الحج من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لازلنا في كتاب الحج كما أشرنا، ويسرنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، ونشكر له تفضله بقبول دعوتنا في شرح أحاديث هذا الكتاب. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فراوي الحديث أبو هريرة الدوسي حافظ الأمة مر ذكره مرارا، والحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب فضل الحج المبرور. الترجمة السابقة،
نعم،
من حج،
الحديث الأول لعائشة والثاني لأبي هريرة في نفس الباب.
بنفس الباب، نعم. من حج، يعني حج البيت الحرام، مخلصا لله عز وجل من مال حلال بحيث تتوافر الأسباب وتنتفي الموانع، موانع القبول باستيفاء الشروط والأركان والواجبات وعدم ما ذكر من الموانع في الحديث وغيرها، فإنه يرجع كيوم ولدته أمه بالوعد المذكور. في قوله فلم يرفث، الفاء عطف على الشرط، من حج فلم يرفث، الفاء عاطفة، وجوابه رجع. فلم يرفث بتثليث الفاء يرفث ويرفث وإيش ويرفث، نعم، بتثليث الفاء قاله العيني. ولم يذكر الحافظ الفتح بل اقتصر على الضم والكسر في كتاب الصيام. في كتاب الصيام لم يذكر الفتح وإنما اقتصر على الضم والكسر
في كتاب الصيام.
نعم،
هذا الحديث،
هذا لا هو الحديث، المادة رفث يرفث.
أي نعم،
نعم، ما مر بنا الرفث في كتاب الصيام.
بلى نعم.
هنا قال: فأما فاء الرفث فمثلثة في الماضي والمضارع، في الماضي والمضارع، والأفصح الفتح في الماضي والضم في المستقبل. إذا كانت مثلثة في الماضي ماذا نقول؟ رفث،
رفث
ورفث،
ورفث.
وفي المضارع
يرفث، يرفث، يرفث.
نعم، الأفصح في الماضي الفتح رفث،
رفث،
والأفصح في المستقبل الضم يرفث. نعم،
في المستقبل،
أي المضارع، مضارع
يرفع،
يرفث
بالراء يعني المراد. نعم،
الفاء، الكلام كله على الفاء.
الفاء، نعم،
نعم،
فاء الفعل.
تصير فاء الفعل،
فاء الفعل الأصلي ذاته وليس
الوزن. الفعل الذي معنا
اللي معنا
ما فعلنا ما هو يكون ايش الفاء بالنسبة
العين
العين
نعم.
عين الكلمة
عين الفعل نعم
لكن والمراد
في التثليث بالنسبة للماضي يا شيخ
رفثاء
أيوة
رفثاء رفثاء
آه.
إيه؟ لكن الأفصح فيه الفتح
في الماضي
نعم والمضارع كما ذكرنا
يرفث
فهي مثلثة والمراد بالرفث الكلام الفاحش كلام الفاحش ويطلق على هذا يعني على الكلام الفاحش وعلى الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء أو مطلقا على ذكره مع النساء يعني مواجهة النساء بالكلام
الفاحش
الفاحش المتعلق بهن وبالصلة بهن أو مطلقا يعني حتى مع الرجال ويحتمل أن يكون لما هو أعم منها. يقول الأزهري في تهذيبه نعم قال الليث من الليث مر بنا مرارا
المحدث
الليث بن سعد
الليث بن سعد
لا ما يجي
أو اللغوي يا شيخ
اللغوي لكن أيه. إيش الليث بن مر بنا مرارا
صحيح الليث المحد اللغوي
أي نعم الليث إيش ذكرنا مرارا أن من يعاني تحقيق الكتب
يقع فيه
إذا مر به ترجمة لليث بن سعد إذا مر به في كلمة لغوية نعم وفي نقل عن كتب أهل اللغة
فليس المراد به الليث بن سعد
لا أبدا هو الليث بن المظفر
المظفر
وذكرنا أنه قد يتكايس بعضهم نعم فيقول إن لم يكن ابن سعد فلا أدري من هو وهذا كله دليل على عدم معاناة
البحث
البحث من مظانه وعن أهله
صحيح.
يعني التفنن في العلوم
صحيح.
فكل علم يؤخذ من أهله. قال الليث الرفث الجماع وأصله قول الفحش قال الله تعالى فلا رفث ولا فسوق وقال الزجاج أي لا جماع ولا كلمة من أسباب الجماع لا جماع ولا كلمة من أسباب الجماع وأنشد عن اللغة ورفث التكلم نعم قال والرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من أهله الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من أهله وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن الرفث خاص بما خوطبت به المرأة خاص بما خوطبت به المرأة أما إذا كنت تتحدث مع الرجال
لا تقول رفث
لا افعل ما شئت لا تواجه النساء بالكلام هذا بهذا الكلام الرفث وينسب له حتى ابن كثير رحمه الله ذكره في تفسيره وذكره الأزهري في تهذيبه وذكره ابن دريد في الجمهرة ذكروا بيت لا أدري يثبت عن ابن عباس ولا يثبت أن تصدق الطير فأتى بكلمة سافلة لا تليق بمقامه رضي الله عنه
فضلا عن أن تصدق الطير
نعم عن كوني تشاؤم
تشاؤم
نعم
ولذلك يذكره البعض المفسرين مع الأسف في كتبهم
يذكرونه
كابن كثير وغيره
بلا شك إن الكلمة مجيئها في مثل هذا البيت يختلف عن مجيئها في حديث ماعز مثلا كلمة الفاحشة هذه
نعم.
نعم يعني لو أن شخصا يقرأ في تفسير أو في أي كتاب في المسجد مثلا يقرأ على الناس ويأتي بهذه الكلمة في مثل هذا البيت نعم
يختلف
يعني عن... يختلف عن حديث
نعم.
لأن الحديث التصريح بالكلمة مقصد صحيح. وهدف نعم
صحيح.
التصريح بالكلمة التي يترتب عليها الحد نعم. ولذلك من الأدب في الكلام ألا تنسب لنفسك قولا ترويه عن غيرك ولو كنت ناقلا أو آثرا نعم. ما تقول يقول فلان أنا كذا هو كلام ليس بطيب نعم.
نعم
كما في حديث هو على ملة عبد المطلب
صحيح
نعم.
أنا
هو نفسه ماذا قال؟
هو قال أنا
لكن الناقل نعم. ما يقول أنا
ما يجب ضمير المتكلم
نعم لأن هذا يقبح به أن يتلفظ مثل هذا الكلام
مثل كلام الفقهاء مثلا عن المرأة إذا تحدثت عن أن زوجها واقعها وصرحت بالفعل الذي يدل على مواقعة الزوج لزوجته عندما ينقل الفقهاء هذا الكلام ينقلونه على ضمير المتحدث
المناسب لها
أي نعم. لا نعم. ينقلونه على المتكلم
لكن في حديث ماعز كل الرواة يتتابعون على رواية قوله إني زنيت إلين ماذا ترتب على حد لو قال الرواة مثلا قال إنه زنى نعم والمسألة تحتاج إلى
دقة في النقل
نعم لابد من أن يكون اللفظ يترتب عليه الحكم لا يحتمل نعم.
نعم
ومثل هذا الكلام أنا في شك من ثبوته عن ابن عباس ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن الرفث خاص بما خوطبت به المرأة فأما أن يرفث في كلامه ولا تسمع امرأة رفثه فغير داخل في قوله تعالى فلا رفث ونحوه في الجمهرة نحو هذا الكلام المذكور في تهذيب اللغة في جمهرة إيش؟
جمهرة اللغة
جمهرة اللغة لمن؟ لابن دريد لابن دريد كتاب مشهور في اللغة والكلام فيه وفي مؤلفه أيضا معروف لكنه كتاب نفيس يعني من أمهات كتب اللغة مهما قيل يعني
متقدم
إيه جدا
يعني الذين أتوا بعدها أفادوا منه كثيرا
بلا شك نعم نقلوا عنه
أيهما الأول هو ولا القزاز الشيخ
القزاز بيجيها الحين
صاحب الجامع
بيجيها الحين يقول ابن حجر الذي يظهر أن المراد به في الحديث ما هو أعم من ذلك وإليه نحى القرطبي وهو المراد بقوله في الصيام فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث فلا يرفث يعني يراد به العموم الكلام الفاحش والبذيء من القول سواء كان وجهت به النساء أو الرجال ولم يفسق ولم يفسق قال الراغب فسق فلان خرج عن حجر الشرع نعم فسق فلان خرج عن حجر الشرع وذلك من قولهم فسق الرطب إذا خرج عن قشره وهو أعم من الكفر نعم لأن الكافر يقال له فاسق نعم مرتكب الذنب يقال له فاسق نعم فهو أعم من الكفر والفسق يقع بالقليل من الذنب وبالكثير لكنه تعورف فيما كان كثيرا هذا تبع كلام الراغب الفسق يقع بالقليل من الذنب وبالكثير لكن تعورف فيما كان كثيرا يعني مع الإصرار والاستمرار عليه يوصف بالفسق نعم هذا كلامه لكن القلة والكثرة
سبية.
ولا ينظر إليها إلا من جهة أن صاحب السوابق نعم أعظم من الذي تقع منه الهفوة لكن المنظور إليه من جهة أخرى إلى عظم الذنب إلى عظم الذنب وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه أو ببعضه. نعم، يعني الفاسق شخص غير ملتزم بأحكام الشرع. نعم، الغير ملتزم بأحكام الشرع بالكلية هذا لا يقال له فاسق في الغالب. نعم، على الخلاف في اشتراط العمل
يقال له إذن.
نعم، هم عندهم من لا يشترط العمل في مسمى الإيمان، نعم، قد يسميه فاسق من هذه الحيثية، لكن الذي يشترط العمل وهو القول المرجح عند أهل السنة وعند سلف هذه الأمة، نعم، الذي يترك العمل بالكلية يسمي كافر.
نعم،
لأنه
ترك الصلاة
على القول الراجح المرجح والمفتى به أنه يكفر. نعم، ولذلك قال في الأول وأكثر ما يقال، نعم، وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه أو ببعضه. بجميع أحكامه، كيف يسمى فاسق وهو يقول أن الفسق أعم من الكفر؟ أو باعتبار أنه أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان عنده. احتمال. نعم، وسميت الفأرة فويسقة لما اعتقد فيها من الخبث والفسق، وقيل لخروجها من بيتها مرة بعد أخرى، وقيل لخروجها من بيتها مرة بعد أخرى. يقول ابن الأعرابي،
يعني لكثرة خروجها من بيتها تسمى فويسقة؟
هذا كلامه. نعم، هذا كلامه. قال ابن الأعرابي لعل المأخذ الأصلي في كونها مؤذية كالفساق.
نعم،
نعم، وجاء في الحديث خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، ويأتي إن شاء الله تعالى.
ومنها الفأرة.
ومنها الفأرة. يقول ابن الأعرابي،
عفوا أحسن الله عليك، الفأرة المراد بها فأرة المنازل،
هذا من جميع ما يطلق عليه الفأر هذا الاسم.
حتى فأرة البر.
كيف؟
الفأرة اللي في البر.
الفأرة، فرق بين الفأرة والجربوع، اليربوع.
أشبه ما تكون بالفأرة.
المقصود أنها إذا كانت، إذا كانت فأرة، والجرذ من الفئران، نوع كبير من الفئران،
لكن في البر ليس مثل الجربوع أبدا.
المقصود أنه تختلف حقيقته عن حقيقة الجربوع.
أي طبعا.
فالفأر كله فواسق سواء كبر حجمه أو صغر، ويشترك في الأذى. نعم، قال ابن الأعرابي لم يسمع الفاسق في وصف الإنسان في كلام العرب، وإنما قالوا فسقت الرطبة عن قشرها. يريد أن يقول أن هذا الاصطلاح أو هذا اللفظ إسلامي، نعم، لا يعرفه العرب في بني آدم، في من خرج عن طاعة الله عز وجل من بني آدم، إنما يقولون للرطبة إذا خرجت عن قشرها فسقت. نعم، وتعقبه ابن حجر بأنه كثر استعماله في القرآن وحكايته عن من قبل الإسلام، وحكايته عن من قبل الإسلام.
إن أذنت لي يا شيخ سؤال حول ما دمنا نتكلم عن يرفث ويفسق، يعني يكثر كلام العلماء هذا من باب ضرباء
الموازين، موازين الصرفية.
يعني هل القياس مضطرد؟ أنا أعرف مثلا في كل الأفعال، أعرف مثلا أن فسق يفسق، رفث يرفث، هل لها ميزان متسق أعرفه بحيث أني أعرف؟
لا، هم قد يختلفون في بعض الكلمات لكنه عندهم مضطرد. نعم،
إذا قال من،
ولا يمكن أن يتعلم الطالب إلا على هذه الطريقة، تعلم الصرف الذي عرف الموازين. عندنا الكلام يحتاج إلى كلام ابن الأعرابي، يقول لم يسمع الفاسق في وصف الإنسان في كلام العرب، وإنما قالوا فسقت الرطبة عن قشرها، تعقبه ابن حجر بأنه كثر استعماله في القرآن وحكايته عن من قبل الإسلام.
يحتاج إلى
مزيد إيضاح. يعني كون القرآن يطلق على بعض الكفار وبعض الأمم بأنها فسقت أو فاسقة، نعم، هل يعني هذا أن العرب يعرفون هذا اللفظ وأنه مقترن بمن اتصف بهذا الوصف؟ إذا نظرنا إلى الأمم السابقة التي لا تنطق بالعربية مثلا، نعم، وصفت بهذا الوصف،
معناها أنهم يعرفون.
كيف؟
أقول معنى ذلك أنهم يعرفون ولا ما يعني هذا؟
هل هذا الوصف الذي جاء في القرآن ينطبق على ما نزل على الأنبياء السابقين أنهم وصفوا في وقتهم على ألسنة أنبيائهم بالفصل؟
لا، ليس بالضرورة يا شيخ،
لأن كثير منهم ليسوا من العرب. نعم، لا ينطقون العربية.
نعم، ليس ضروري. لكن في المقابل، هل كونه أطلق في القرآن أنه حادث ولم يستخدم قبله عند العرب ولا تعرف أن معناه كذا؟
أولا لسيما العرب الذين هم قرب عهد النبوة، أهل الفترة، كيف يصفون الرجل بأنه فاسق؟ يعني خرج عن المألوف عندهم فقالوا فاسق، أو أن الحقيقة المعروفة في الشريعة
أطلقت هذا اللفظ؟
لا، أنا أقول اللفظ الفاسق الذي يطلق على المخالف لأحكام الله جل وعلا،
هذا شرعا
معروف. لكن إذا قلنا أن العرب أطلقوه على من خرج عن أمر الله جل وعلا، كلهم فساق.
صحيح،
أن الواصف والموصوف، لأنهم جلهم خرجوا عن،
لكنهم يطلقون على من خرج عن شيء مألوف عندهم أو عرف عنه التمرد الظاهر، يطلقون عليه فاسق وفسق وفسوق.
على كلامهم لا، على كلام من العربي
هذا
لا.
السؤال هذا،
نعم، على كلام من العربي لا، اسم إسلامي، اسم إسلامي،
مع أن ألفاظ القرآن في مسألة الفسق كثيرة.
نعم، بلا شك.
وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق.
نعم، يعني لكن هذا الوصف إسلامي لذلك الفعل الذي حصل في الجاهلية. نعم،
يعني حتى إطلاقه في بعض أفعالهم، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إنه لفسق.
إيه؟
هل المراد فقط أن يعني إشعار العربي بأن هذه اللفظة أن الفسق جاءت بدلالة شرعية جديدة؟
ابن حجر لما تعقب ابن العربي بأنه كثر استعماله في القرآن وحكايته عن من قبل الإسلام، يعني هل القرآن يحكي عن من قبل الإسلام أو يصف من قبل الإسلام؟
لا، يصف.
فرق بين هذا وهذا، كونه يصف لا يلزم أن يكون معروف عند العرب،
وهذا ممكن جدا.
لكن يقول وحكايته عن من قبل الإسلام، هل القرآن حكى عن من قبل الإسلام أنهم تكلموا بهذه الكلمة؟
أبدا.
يقول الكرماني ولا فسوق، نعم، في تفسير لم يفسق، أي لا خروج عن حدود الشريعة، لا خروج عن حدود الشريعة. الآية فيها، نعم، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث
ولا فسوق
ولا جدال في الحج. ولا جدال، الحديث اقتصر على إيش؟
الرفث والفسوق
فقط،
وليس هناك جدال.
نعم، يقول الكرماني إنما لم يذكر الجدال في الحديث اعتمادا على الآية، يعني من باب الاكتفاء. نعم، الآية التي يعرفها الخاص والعام، فهي في حكم المذكور اكتفاء بالآية. أفاد الطيبي كما نقله ابن حجر عن غيره عنه أن الحديث إنما لم يذكر الجدال كما ذكر في الآية على طريق الاكتفاء بذكر البعض وترك ما دل عليه ما ذكر.
أي نعم، صح.
سرابيل تقيكم الحر
ولم يذكر
البرد. نعم،
باب أولى
من باب الاكتفاء.
أي نعم.
يقول فيما نقل عن الطيبي أن الحديث إنما لم يذكر الجدال كما ذكر في الآية على طريق الاكتفاء بذكر البعض وترك ما دل عليه ما ذكر، لكن يحتمل أن يقال أن ذلك تختلف، أن ذلك يعني الجدال مراتبه تختلف بالقصد.
بعض الجدال قد يكون حق.
نعم، قد بعض الجدال لا يؤثر في المغفرة. نعم، لأن وجوده قد لا يؤثر في ترك المغفرة إن كان المراد به المجادلة في أحكام الحج بمعنى المناقشة، يعني مدارسة العلم في هذه الأحكام، فلا جدال في الحج يعني لا مناقشة في مسائل الحج، هذا المقصود به في الآية، لا، إنما الجدال والمناقشة في مسائل الحج للوصول إلى الحق، هذا مطلوب، هذا علم، هذا دين، هذه عبادة. نعم، يقول لأن وجوده لا يؤثر في ترك المغفرة إذا كان المراد به المجادلة في أحكام الحج فيما يظهر من الأدلة أو المجادلة بطريق التعميم فلا يؤثر أيضا، فإن الفاحش داخل في عموم الرفث. قالوا في تعريف الرفث أنه القول الفاحش.
كل قول فاحش.
نعم، إذن إذا كان الجدال فاحش دخل فيه فلا يرفث. نعم،
وإذا كان حق
والحسن منه ظاهر في عدم التأثير. نعم، والمستوي الطرفين يعني ليس بفاحش وليس بحسن، إنما هو من الكلام والجدال مباح. نعم، لا يؤثر أيضا. نعم، لكن لا شك أن تركه أولى. نعم،
يظهر والله أعلم أن تركه هو الأولى
بلا شك،
وغير كذا يمكن لم يذكر يعني استنادا لأدلة أخرى يا شيخ. إذا استوى كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فليقل خيرا
أو ليصمت،
ولذا الخلاف معروف عند أهل العلم فيما يكتب. هل يكتب كل شيء؟ ما يلفظ من قول إلا لديه
رقيب
عتيد، هذا الأصل، أنه يكتب كل شيء حتى الكلام المباح يكتب. نعم، منهم من يقول أنه ما يكتب إلا
ما يحسب
إما ملك اليمين أو ملك الشمال. نعم، لأنه إن كان حسنا كتبه
اليمين،
وإن كان سيئا
كتبه الشمال،
وإن كان لا هذا ولا هذا
لا يكتب،
هذا قول. نعم، كيوم قرأتها أنت إيش؟
كيوم وكيومي، أنا قرأتها حسب التشكيل كيومي، وهي تقرأ كيوم ولدته أمه.
طيب لماذا عن الكاف حرف جر؟
يوم على الظرفية.
كيف؟
يوم
هو ظرف على كل حال.
أي نعم.
إيه؟
صح فيها الوجهين يا شيخ، يوم ويومي.
لماذا؟ نعم، كيوم ولدته أمه أو كيومي.
كيومي
أو كيوم، أي صار بلا ذنب. يقول الكرماني تقديره رجع مشابها لنفسه في البراءة عن الذنوب في يوم ولدته أمه.
ما رأيك شيخ
في يوم ولدته أمه؟ أو هو بمعنى صار. نعم،
يعني نترك الإجابة عليه في حلقة الحلقة القادمة بإذن الله.
طيب،
تشويقا للإخوة خصوصا. نعم، كيوم ولا كيومي ولماذا، هذا ما سيكون في مطلع الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من شرح كتاب الحج في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نستكمل بإذن الله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحلقة القادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.